من تلك الاستنباطات أن المكان الأفضل للإنسان هو المكان الذي يكون أطوع فيه لله وأقدر على طاعته وأنشط فيها، ليس هناك مكان معين لأن سلمان الفارسي قال له أبو الدرداء هيا بنا إلى بيت المقدس، قال له الأرض لا تقدس أحدا وإنما ينفع الإنسان عمله، إنما ينفع الإنسان عمله، وإنما الإنسان بعمله. وكذلك في حديث مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومنها أن الشرع وإن كان يحتوي على المنافع الكاملة التامة في الدنيا وفي الآخرة وعلى المحاسن وعلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فإن الناس ينبغي أن يعلقوا بالجنة لا بما يجدونه على الإسلام والإيمان في الدنيا من السعادة وحسن الحال وتيسير الأمور. فهذه الأمور قطعا تحصل للمؤمن الصادق، لا بد أن يحصل له من ذلك بعض الأمور، ولكن ينبغي أن يعلق الناس بالجنة بالثواب الأخروي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند الشيخين عندما قال فيه بايعنا رسول الله على السمع والطاعة والمنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أن نمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأهلنا، بعد ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا يا رسول الله إن فعلنا ذلك، قال الجنة، قال الجنة. كذلك في حديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز جيش الأسرة فله الجنة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري أيضا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشيخين من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، الجنة. وقال يوم أحد عندما دارت الكرة على المسلمين قال من يردهم عنا وله الجنة، كما في حديث مسلم عند أنس. وكذلك في مجيء وفد عبد القيس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرنا بأمر فصل نخبر عنه نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. حديث خرجه البخاري ومسلم رواية ابن عباس. وكذلك في حديث الأعرابي الذي أخرجه أبو هريرة الذي أخرج البخاري من رواية أبي هريرة قال البخاري مسلم رجل البخاري مسلم رواية أبي هريرة جاء قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وكذلك في حديث أبي أيوب عند الشيخين كذلك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. ولو عرف الناس أوصاف الجنة وحقيقتها لا ما توانوا في العمل لحظة ولشدوا الرحلة في كل حين. هذا الحديث يؤسس قاعدة من القواعد الكبرى المتفق عليها التي يقول فيها الشيخ محمد بن عبيد الديماني الشنقيطي يقول يقال إن الشرع مبناه على خمس قواعد إذا ما يجتلى لا يرفع اليقين شك. القاعدة الأولى اليقين لا يرفع بالشك وأصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. و قالوا ان الشرع منه على خمس قواعد الى ما يجتلى لا يرفع اليقين شك والضرر لا يرفع اليقين شك والضرر ينفى وترفع الضرر ينفى وتجلب المشقه اليسر. الضرر ينفى الضرر يزال والاصل فيه حديث لا ضرر ولا ضرار ضرر زال تجلب المشقة اليسر المشقة تجلب التيسير والأصل في هذه القاعدة قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الضرر أنفى وتجلب المشقة اليسر تحكم العادة حيث لا تشعر. الأصل في ذلك حديث ابن مسعود الموقوف عليه أخرجه بعض أصحاب السنن قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. كم العادة حيث لا تشعر وبالمقاصد تبين الأمور. هذه القاعدة الخامسة الأمور بمقاصدها أصلها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني قال في قال عمر بن الخطاب عن أبي حفص عمر بن الخطاب أيضا من أعضى يئيض بمعنى رجع أيضا مصدر من أعضى يئيض بمعنى رجع ولا تقال إلا في شيئين متناسبين وقال بينما هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهنم فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد الصحابة نسأله عما يقول هؤلاء فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أنه سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال النووي أن لا قدر وأن الأمر أنف معناها أن الله تبارك وتعالى حاشاه عما يقولون لا يعلم الأشياء إلا بعد خلقها أنه لا يعلمها في الأزل وقال إذا لقيت أولئك قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء أحد ذهبا فأنفقه لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى آخر الحديث ورواه من طرق أخرى قال إن فيها زيادة وفيها نقص وأخرجه ابن حبان من حديث سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر وفيه زيادة في الحج قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وفيه في آخر بيان الإسلام قال فإذا فعلت ذلك أكون مسلما قال نعم وفيه زيادة في الإيمان وتؤمن بالجنة والجنة والنار والميزان وفي آخر خصال الإيمان قال فإذا فعلت ذلك أكون مؤمنا قال نعم وفيه في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه فهو الذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى وأخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وفيه في نهايته سأحدثك عن علاماتها أي الساعة سأحدثك عن علاماتها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من علاماتها وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من علاماتها في خمس لا يعلمهن إلا الله من مثل قال الله تبارك وتعالى تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة 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 وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وأخرجه أحمد من رواية شهر بن شوحب عن ابن عباس ومن رواية أيضا شهر بن شوحب عن ابن عمر وفيه وكنا نسمع رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نراه اللي هو جبريل ولا نسمع صوته وهذا مخالف للرواية الصحيحة ويحمل على أن هناك جماعة كانت خارج البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى جبريل ولا تتمكن من سماع صوته وقد رواه إذن هذا الحديث رواه من طرق عدة من الصحابة منهم عمر كما رأينا وابن عباس وابن عمر ومنهم جابر بن عبد الله البجلي ومنهم أنس بن مالك ومنهم أبو ذر هذا الحديث سبب وروده قيل فيه إن الصحابة تحرجوا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاهم عن التعنت في الأسئلة عن تكلف الأسئلة فلما تحرجوا من سؤاله جاء جبريل ليسأله فيوضح له أمر دينه ويدل على ذلك أن في إحدى الروايات هذا جبريل جاء لتعلموا دينكم جاء إذ لم تسألوا جاء إذ لم تسألوا لتعلموا هذا جبريل جاء إذ لم تسألوا لتعلموا الحديث قال فيه في بدايته بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظرف وتتصل بها ما أنها هي الظرف لأن بين فعل تضاف إلى المفرد تتصل بها ما الزائدة ل تمنعها من الإضافة إلى المفرد تسوغ إضافتها إلى غير المفرد لتقطعها عن الإضافة أو لتسوغ إضافتها إلى غير المفرد إما لقطعها عن الإضافة نعم تقطعها عن الإطار بينما وقد يقال بينا بإشباع فتحة النون بينا والمعنى واحد ونحن ضمير الجماعة المتكلمة أو المعظم لنفسه أو المتأدب ليجمل معه غيره بينما نحن والمقصود الصحابة وهذا بينما هذه تدل على المفاجأة لا جاءت بعدها ما تدل على المفاجأة أن الأمر كان مفاجأة للصحابة بينما نحن جلوس جلوس جمع جالس جلوس نعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوس كذلك مصدر قل يقال جلس يجلس جلوسا معناها قعد وجلوس جمع جالس إنما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ للمفاجأة إذ طلع إذ لها معاني هي التي نظمها حنظابة الشيخ حنظابة واللبيد الشنقيطي فقال اسم وقت للمضي ظرفا وقد تلحقها إضافة الوقت فقط اسم وقت للمضي ظرفا وقد تلحقها إضافة الوقت فقط قيل ومفعولا يرى وبدلا منه وقل كونها مستقبلا وقل كونها مستقبلا 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 بها قل كونها مستقبلا والمفاجأة تكون عندما تكون بينها قبلها أو بينها وللمفاجأة تكون عندما تكون قبلها تكون والمفاجأة تكون عندما تكون بينها قبلها أو بينما وتفهم التعليل وهي حرف كلامه وقيل باء وقيل لا بل غرف إذن اسم وقت للمضي ظرف إذ ظرف من ظروف الوقت وتفيد ما دخلت تفيد المضي معناها تدخل على الماضي تفيد ما مضى من الزمن وإذا دخلت على المضارع فلإفادة الماضي اسم وقت للمضي ظرفا وقد تلحقها إضافة الوقت فقط أنا قد يضاف له الوقت تقول وقت إذن حين إذن ساعة إذن يوم إذن تلحقها إضافة الوقت فقط قيل ومفعولا يرى وبدلا قيل إنها مفعول به للفعل الذي تأتي معه كقول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون إذ إذ قيل ومفعولين يراء وبدلا منه وقد تكون بدلا من المفعول إلى قول الله تبارك وتعالى اذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ هنا بدلا من مريم اذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مريم هي المفعول به قيل ومفعولين يراء وبدلا إن هو قل كونه مستقبلا قل أن يكون الاستقبال وللمفاجأة تكون عندما تكون بين قبلها وبينما كما هو الحال هنا قلنا بينما لماذا هنا فهمنا منها المفاجأة لأنها ستأتي بعدها إذ لأنها تأتي بعدها إذ وإذ عندما تأتي قبلها بينما وبينها تكون المفاجأة وتفهم التعليل وهي حرب كلامه وقيل بالظرف كذلك تفهم التعليل إذ جئتهم بآية وتفهم التعليل لا تنافي الأدب إذ ذلك قبيح مع هذا التعليل لأن ذلك قبيح عندما تكون للتعليل اختلف فيها هل هي حينئذ حرف أو ظرف قال بعض العلماء هي حرف وقال بعضهم هي ظرف إنما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع يطلع بمعنى أشرف وظهر من وراء الستر طلع علينا رجل ورجل نكرة يصدق على أي رجل النكرة تعم على طريق البدل طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ثيابه شديدة البياض لا دنس فيها ولا وسخ شديد سواد الشعر شعره سديد وشديد السواد لا يرى عليه أثر السفر لا أثر للسفر عليه لأن المسافر لا بد أن تغبر ثيابه ويغبر رأسه فلا يكون الشعر شديد السواد ولا يكون الثوب شديد البياض لا يرى عليه أثر السفر وكذلك يكون وجهه شاحبا نوعا ما لشدة السفر فهو خال من هذا كله ثيابه بيضاء نقية ورأسه أشعر أسود غربيب معناها السواد إذا أردنا أن نبالغ به نقول غربيب الصفرة إذا أردنا أن نبالغ فيه أقول أصفر فاقع أحمر قاني أبيض يعلول أبيض يعلول مبالغة في الفعل أحمر قاني أصفر فاقع أسود غربيب ولا يرى عليه إثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم